أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بدون تردد، أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. آل طه فلهم في الحشر أعلى الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. كرام نما هم طاهر متطهر، وبث بهم من أحمد يا الطهري عنصر، فأمهم الزهراء والأب حيدر. فمن مثلهم في الناس إن عد مفخر، أعد نظري يا صاح إن كنت تسمع. علي علي أمير المؤمنين أميرهم وشبرهم أصل التقى وشبيرهم ميامين صوامون فاح عبيرهم هداة ولاة للبرية مفزعون. حلفت بمن قد أم مكة وافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا ولو أنه قد قطع العمر ساجدا ولو أن عبدين كان لله عابدا بغير ولا أهل العباء ليس ينفعون. فوالله لا من النار في غدي وأنتم غياث الخلق يا آل أحمد فها أنا ذا أدعوكم عن يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفعون. تحل علينا هذه الليلة الكريمة الذكرى العطرة لميلاد السبط الأول إمامنا كريم أهل البيت ومن عرف بالحلم والعلم أبي محمد الحسن المجتبى سبط النبي الأكرم محمد الذي شع نوره في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك فكان باكورة ولادة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. إن مراجعة سيرة هذا الإمام العظيم والتأمل في ثنايا وأجزاء المواقف التي مر بها والصفات الكريمة التي تحلت بها هذه الشخصية لمن الأسس التي يؤمن بها الموالي لأهل البيت في أنه محلا لكرامة الله تبارك وتعالى وموضعا لسره ومكانا لاصطفائه بالعصمة والإمامة. فلقد مر صلوات الله وسلامه عليه بظروف شديدة وقاسية وابتلى بقيادة مجموعة لها من المشارب في التعدد ما لها حتى قاس الأمرين وعانى الشدائد والمحن صلوات الله وسلامه عليه، لكنه استطاع أن يواجهها بنفس أبيه أمير المؤمنين وبصبر جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن مراجعة مجمل تلك الأحداث والمواقف التي مر بها الإمام السبط الزكي صلوات الله وسلامه عليه كفيلة بأن تخلق من المتمثل لها والمتأسي بسيرة الإمام المجتبى عليه السلام فيها أن تخلق روحا قوية قادرة على مواجهة الشدائد والمصاعب. فقد جاء في بعض ما أشار إليه الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في تطبيقاتهم لمعاناة الإمام عليه السلام فيما ورد في القرآن الكريم، أن الله تبارك وتعالى حينما قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، مع الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاناة التي لما يمر الواحد بالآية الكريمة ويقرأ ثنايا هذه الآية وتفاصيلها يرى كأنها قد جسدت تلك المعاناة التي ابتلي بها الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يقول كأنها نزلت في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني بقصد أنها من تطبيقات هذه الآية أو أبرز مصاديق هذه الآية ما مر به الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. إنه يعطي درسا في ضبط العواطف والانفعالات. يعني هذه الآية أنت لما تقرأها ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم تقول الآية الكريمة فلما كتب عليهم القتال. طبعا هذه أصل الآية أنها كانت معاناة للنبي صلى الله عليه وآله حينما كان بمكة وكان المسلمون يواجهون الأذى من قريش. أنت كما تعلم يعني هناك مجموعة دائما في المجتمع متسرعة للحصول على النتائج، وهذه من أكبر المشاكل التي يواجهها الأفراد أنهم يكونون في حالة من التسرع والتعجل للحصول على نتائج أمور بعد لم تستحكم وبعد لم يطمئن إلى ثمرتها أو إلى أخذ ثمرتها. فكان هناك جماعة يلحون على النبي صلى الله عليه وآله أنه يا رسول الله نحن نؤذى كثيرا من قريش فأذن لنا بقتالهم. فجاءت الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كف اليد كناية عن ترك القتال، باعتبار أن الإنسان حينما يقاتل يمسك السلاح بيده. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول بعض المفسرين الأمر بالقيام بالصلاة طبعا والإيتاء الزكاة إنما باعتبارهما رمزين لمجمل الأعمال العبادية. يعني أنت إذا أردت أن تتوج علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى فليست هناك عبادة يمكن أن تمثل القيمة الأعلى في التواصل مع الله تبارك وتعالى إلا الصلاة، تمام؟ وفي البعد الآخر أراد أن يخلق أيضا حالة من التضامن الاجتماعي، فرمز للعمل الاجتماعي بإيتاء الزكاة. يعني كأن الآية تريد أن تقول أنتم تحتاجون أولا قبل أن تتعجلوا القتال مع عدوكم تحتاجون إلى أن تعملوا على محورين. المحور الأول أن توثقوا الرابطة بينكم وبين الله تبارك وتعالى التي رمزيتها إقامة الصلاة، ثم بعد ذلك ترصوا صفوفكم في المجتمع. والواحد ما يمكن أن يقوم بمفرده، يحتاج إلى الناس، يحتاج إلى مجتمع. فأقيموا هذه العلاقة بينكم المتمثلة في قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة هي رمزية للعمل الاجتماعي، ولو أنهم أذعنوا لهذين الفعلين لهذين السلوكين استطاعوا أن يحصلوا على طاقة روحية كبيرة. ولذا نتيجة المخالفة أيها الإخوة برزت بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال، يعني لما راحوا إلى المدينة وارتبطوا بالأرض ورأوا الخيرات أمامهم وأغرقوا في النعم، هنا بدأت هذه الحالة تؤثر عليهم في إضعاف عزائمهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هنا يظهر الأثر. لاحظ هنا الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسن المجتبى، وهذا لعمري من أعظم الدروس اللي الليلة الواحد يأخذها من سيرة الإمام سلام الله عليه، أنه أراد أن يضبط إيقاع هذا المجتمع الذي يقوده. بماذا؟ بأن يكون هذا المجتمع ضابطا لعواطفه. اليوم تعرفون أن هناك علم، إذا كان يصح تسميته بالعلم، فيما يتعلق بالذكاء العاطفي، وهي قدرة الإنسان على أن يضبط عواطفه بعد أن يعرف نفسه تمام المعرفة. أنا ما أريد أقول دائما أن احنا هذه علوم كلها كانت لها تأصيلات في السنة وفي القرآن الكريم، حتى لا يقال دائما إذا سمع المسلمون بعلم قالوا هذا ذكره القرآن، وهذا الواقع. يعني احنا اليوم لما نجي انت لما تقرأ في أبعاد هذا العلم المعبر عنه بالذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي تجد أنه حقيقته هو القدرة على تأجيل الإشباع والرغبات، هو هذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة. كفوا أيديكم، لازم إذا لم تكونوا قادرين على ضبط عواطفكم ما ممكن أن تحصلوا على النتائج إذا جاء وقت القتال. وهذا اللي حصل في معاناة النبي صلى الله عليه وآله مع المسلمين قبل الهجرة وبعدها كما أشرنا في الآية، بل أكثر من ذلك، يعني أكثر من أنهم صاروا في حالة من الخوف وانطفأت الإرادة عندهم في المدينة، أصلا حتى بدأوا يعترضون على الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. شوف وين يوصل الإنسان. هذه هي النتيجة، أنه في المرحلة التي يكون مطالب بها بالإعداد لذاته ونفسه، يتصور أن نفسه قادر أن يفعل كل شيء. بعد ذلك لما يجي وقت الامتحان بالعمل، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. خلينا شوية، وهو لو تأخروا إلى موسم، سيأتي الموسم الآخر ويخلق الأعدار. هنا أهمية ما كان يشير إليه الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، كما الآن ذكرنا الرواية عن الإمام الباقر: كفوا أيديكم، أي مع الحسن المجتبى. شوف القرآن الكريم أيها المؤمنون، حينما يأتي إلى قضية طالوت، زين ابعث لنا ملكا، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جماعة كانوا مستدلين، فكانوا يلحون على نبيهم أن يرسل لهم ملكا، ملكا يعني قائد عسكري. فقال إن الله بعث عليكم طالوت ملكا. زين، هذا هو الملك، انتم صاعوا له. بدأت، شوف هذه القضايا تتكرر في كل الأزمان، هذه الحجج وطبيعة المجتمعات واحدة لا تتغير. لما جاء، انتم كنتوا تطلبوا قائد، هذا هو القائد. لما جاء القائد بدأوا يضعون فيه ألف ملاحظة: كيف يكون هذا الملك علينا؟ ما عرفناه من أسرة من الأسر المعروفة، ولم يؤت سعة في المال. تريدوا مقاتل عسكري، لو تريدوا تاجر يتاجر لكم. هذه هي نظرة الناس القاصرة، نظرة المجتمعات هكذا. هنا حتى بس يعني يصير تواصل بين الآية الأولى وهذه الآية، الله تبارك وتعالى يقول: فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص انقطع بهم، الآن مو طلع أخذ الجنود، يعني الناس اللي وياه حتى يقاتل، فأراد أن يعمل لهم اختبارا حتى يعلم أنهم فعلا قادرين على أنهم قادرون على مواجهة هذا العدو. شو صار الاختبار؟ شوفونا ضبط المشاعر، ضبط المشاعر وتأجيل الرغبات كما هذا اليوم، هذا ما يعبر عنه بالذكاء العاطفي أو الإيموشنال إنتليجنس يسموه، هذا قائم على هذا ضبط المشاعر وتأجيل الرغبات. ففصل طالوت بالجنود، هنا أراد أن يختبرهم، قال: إن الله مبتليكم بنهر. شوف هذا الابتلاء، تعرف هي حقيقة الصوم هي هذه في الواقع: إن الله مبتليكم بنهر، هذا بلاءكم. شلون يبتلى الإنسان بالعطش؟ والإنسان إذا عطش تتعطل كل قواه بعد، ويصير في حالة نفسية سيئة جدا. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. إذا مر عطشان مو قادر يصبر، فليغترف له غرفة به، يعني بقدر ما يسد الرمق كما يقولون. فعلا جاء وقت الامتحان. الآن اتصور هذا جيش عابر، وصل إلى درجة من الإعياء والتعب، وصل للنهر، أكيد يعني راح يعني يرمون أنفسهم في هذا النهر. بلغهم هذا الاختبار. هنا تميز الجيش فئتين، فئة قالوا شنو الحكي هذا، ماي أمامنا وإحنا عطاش، هذا يقول لنا تعالوا لا تشربوا إلا من اغترف غرفة بيده. النتيجة هنا: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهذه هي كما قلت لك، هذه سنة الله في المجتمعات، هذه سنة الله في المجتمعات. قاس هؤلاء الأنبياء والقادة في قديم الزمان، جاء النبي صلى الله عليه وآله نفس المعاناة عاناها، وجاء الأئمة وجاء الإمام الحسن وعانى ذات المعاناة نفسها، فشربوا منه إلا قليلا. ما أثر هذا الاختبار؟ ما أثر؟ قد يقول قائل ما هو الأثر، أن يشربوا أو لا يشربوا، هم في النتيجة راح يقاتلوا. لا، الآية تبين لنا أن هذا الاختبار كانت له آثار بعد ذلك في مقاتلة العدو. قال الذين هذول اللي شربوا من النهر لا طاقة لنا اليوم بجالوت، بطالوت وجنوده، أو بجالوت وجنوده عفوا. يعني هذه لما صارت حالة العصيان والتمرد والسقوط في الامتحان ظهرت في مواجهة العدو. يتصوروا هو قاعد يتحكم فيهم لما قال إن الله مبتليكم بنهر. الفئة القليلة هذه الذين قالوا، كم من فئة قليلة، هذول اللي ما شربوا قالوا لا احنا ثابتين وباقين على العهد، وهذا كلمتهم الرائعة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذه المعاناة فعلا يعني، أو قل هذا الضبط اللي كان الأئمة سلام الله عليهم يركزون عليه ثبرته هو هذا. هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام الحسن سلام الله عليه وكانوا يلحون عليه في القتال، هم أصلا ما كان عندهم أي أدنى ضبط لأنفسهم ولعواطفهم. ثمرتها ظهرت وين هذه؟ ظهرت بعد ذلك في قلة من وقف مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في تجربة جميلة بعض العلماء يسميها تجربة المارشميلو. مارشميلو هذا المعروف الحلويات، في ستانفورد، جامعة ستانفورد، سنة من السنوات جاء أستاذ كبير في تلك الجامعة فأتى بمجموعة من الأطفال ووضعهم في غرفة ووضع أمام هؤلاء الأطفال أفرض 20-30 طفل، وضع أمامهم حلويات هذه المارشميلو، وضعها أمامهم وقال لهم من يلتزم بأن يصبر عن تناول هذه الحلوى إلى أن نقول له، إلى أن أنا أعطيه أمر سأعطيه الآن لكم كل واحد وحدة، لكن اللي يصبر راح أعطيه أضعاف هذا العدد، أو أفرض 2 أو 4. فعلا قعدوا كل أطفال هذه الكاميرات، طلع هذا طبعا مو وياهم لكن الكاميرات كانت تراقبهم، جزء كبير أو الأكبر من الأطفال نفس العملية لاحظا اللي جرت، فشربوا منه إلا قليلا نفس الكلام، الجزء الأكبر من طلع هذا غلق الباب رأسا انقضوا على ذلك تلك الحلوى وأكلوها، وقسم بسيط التزموا بالأمر. ظلوا يتابعوا 20 سنة، وهذه تجارب موثقة الآن، هذه التجربة بالذات موثقة وتشار إليها في مراجع كثيرة، 20 سنة يراقبوا هؤلاء في مسيرهم الدراسي في علاقاتهم الاجتماعية، وإذا يرون نتائج مبهرة أن هذه الفئة التي التزمت، هالفئة القليلة اللي التزمت كانوا أقدر على مواجهة مصاعب الحياة، كانوا أكثر تحصيلا في المواد الدراسية وأكثر درجات، كانوا أقوى على إقامة علاقات اجتماعية، يعني صفات كثيرة. وهذا هو اللي يقول أن القرآن الكريم لما يختبرنا بهذا حقيقة هو يريد أن يصنع هؤلاء الرجال. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كان واقعا يريد صناعة هؤلاء الرجال، ولكنه ابتلى بتلك الأخلاط كما يقول الشيخ المفيد، ومني بتلك الواقعة التي مني بها. ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة ليبني هذا المجتمع من جديد، فعرف بكرمه وسؤدده ومكانته، فما قصده صاحب حاجة إلا وقضى له حاجته. ما كان يقطع عادة الكرم والجود أبدا، حتى في الحالات التي كان، نعم الإمام مثل، يعني ما نقول أن الإمام دائما عنده أموال، حتى في الحالات التي كانت تفتقر يده إلى المال، مع ذلك يوجد طريقا لمساعدة أولئك الضعفاء. سيدي يا كريم أهل البيت، نتوجه بك إلى الله هذه الليلة، وعندنا مرضى أحباء، وأنت الكريم، أنت الكريم سيدي. نسأل الله تبارك وتعالى ببركة كريم أهل البيت صاحب الأيادي البيضاء والعطاء الذي لا ينبض أن يمن على أخينا أبو أنور بالصحة والعافية. سيدي هذا خادمكم، وأنت أولى من يتفضل بالكرم على من خدمه. بلا منة عليكم سيدي، بلا منة عليكم، بل هو شرف عظيم تشرف به ونال المقام به. نسأل الله تبارك وتعالى بحق الحسن المجتبى أن يمن عليه وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. فإذا كان هذه هي عادته، يقول كانت له عادة أن يعطي كل ما في يديه، فيقول له أحدهم: كل ما جالك سيدي مال أنت أنفقته؟ قال: إني عاهدت ربي أن يعطيني فأعطي الناس. هو يتفضل علي وأنا ما يتفضل بي، أتفضل. يقول: هذه العادة جارية بيني وبين الله، هو لا يقطع عادته وأنا معاهدنا أن ما أقطع عادتي، فأخاف أن أقطع عطائي فيقطعني الله من عطائه. هكذا كانت ثقته بربه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان عطاؤه الذي لم يكن يشاب بأدنى إهانة لمن يعطيه. ولذلك احنا طمعنا في هذه الليلة، يقول لذاك السائل: سيدي هل لا جعلتني أبوح بمسألتي؟ فيجيبه شعرا: نحن أناس نوالنا قضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا. لماذا سيدي؟ لذلك احنا الليلة واقفين على بابك ونخاطبك، لأنه تجود قبل السؤال أنفسكم، فكيف بمن سألكم؟ تجود قبل السؤال أنفسنا صونا لماء وجه من يسأل، لأننا نحافظ على كرامة هذا الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بألطافه وكراماته هذه الليلة، وأن يثبتنا وإياكم على ولايته وولاية الأئمة من بعده ببركة الصلاة عليهم أجمعين. بين الإمامة، بين الإمامة والنبوة معقد، ينمي حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالمجد الكريم، يزدان بالإرث الكريم، فعزمة من حيدر ومن النبوة سؤدد يا أيها الحسن الزكي وأنت من هذه المصادر للروائع مورد. من جاه من جود وكرم يمتلك، ومن جاه ما يوم التعذر طلب، من جاه اللي يريد من الحسن بالحشر، من جاه يصلي على النبي وآل سويا. أبا محمد، أبا محمد، أبا محمد، أيها السبط الذي آواه من حجر الرسالة مقعد، وشدت له الزهراء وشدت له الزهراء وتملأ مهده نغما غداة تهز وتهدهد عيناه تستجلي ملامح أحمد، وبسمعه الوحي المبين يردد. حلها روحي هموم فوق هموم، حلها بيا حال لو ان تشوف حالها، حلها بقى يمك ترى يا الحسن، حلها وحاشا وحاشاك التريد يا جف العطية. سيدي زهت النجوم على سماك، زهت النجوم على سماك، فليس من أفق نميت إليه إلا فارقدوا ما أقبح التأريخ حين يلج في كذب عليك، وذو المكارم يحسدوا أسماك مطلاقا، وهذه فرية وروى بأنك خائف تتلدذ. ماذا أأنت تخاف يا أبا محمد؟ ماذا أأنت تخاف والجد الذي ينميك والأب شعلة تتوقد؟ وناجي وناجي بحبك يا حسن رابح، وناجي وباسمك أطلب من الله، وناجي الناس تباعدت عنك وانا جيت بيتك واطلبت منه علي. وصفا وصفا يا هو من البشر للحسن، وصفاك يعني من الجواهر أجل، وصفا حمل من والد الكرار، وصفا وبصبرا يشبه السيد البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الزاهر المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما حملت الزهراء البتول قرة عين الرسول بسبط النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت تسمع الهواتف والمجتبى في أحشائها وقائل يقول حملت بغلام حليم عليم، وكان يسبح الله ويهلله وهو حمل في أحشائه بضعة رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليها ويبشرها ويقول لها يا فاطمة حملت بالسبط الأول وهو الإمام الذي اختاره الله وجعله وأخاه سيدا شباب أهل الجنة. فلما كان اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أوصى رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أسماء وأم سلمة ومجموعة نساء بني هاشم أن يأتين لفاطمة فيحادثنها ويؤنسنها ويلين منها ما تلي النساء من النساء وقت الولادة. وبينما الزهراء جالسة تحفها كوكب من نساء بني هاشم والدار تتساطع بالأنوار وهي لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها وضعت المجتبى اللهم إنا نسألك بحق مولود هذه الليلة وبشرف هذا الشهر الكريم وبحق محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله. اللهم من على مرضانا لا سيما من دعونا لأجله بالصحة والعافية وأن يرجعه الله تبارك وتعالى سالما غانما. 5 مرات أطلب منكم تقرأوا الآية الليلة لأجل حبيبنا أبو أنوار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، داوه بدوائك، شافه بشفائك، عافه من جميع بلوائك، وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام، الشهداء الأبرار، خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة